طيب استاذ سامحني، اهلا وسهلا بحضرتك، يا مرحبا بك. تفضل لك المايك.
طيب اشكرك يا دكتور موقد. بالنسبه للموضوع النمله، يعني انا فعلا بعت الاستاذ يوسفوس الاسم بتاعها، وهو موجود في كل في تفاسير كتيره جدا، وانت راجل عالم فلابد هتكون عارف اسم النمله، وقالها الدكتور رشيد قبل كده في حلقه من حلقاته. فيعني اي دارس لتفسيرات مفسرين القرآن المعتمدين هيعرف اسم النملة والقبيلة بتاعتها ذكرت فعلا، وأشياء دقيقة جدا. فده كان تساؤل أستاذنا يوسفوس، يعني كيف يستطيع علماء الإسلام المعتمدين إن هم يفسروا ويعرفوا اسم النملة وصفاتها وقبيلتها وإن هي كانت عرجاء، ويفشلوا في معرفة اسم المصلوب. ده سؤال فعلا وجيه جدا من أستاذنا يوسفوس. وأعتقد أن أي إنسان لا، التفسيرات موجودة أستاذي، وأنا أحطها لك. أنا عارف أن أستاذنا يوسفوس في هذه النقطة يعني ما بحس فيها، لكن أنا أحط لك كل التفسير، ويعني هل معقول يعني هنكون إحنا اللي مألفينها؟ طيب تفضل مايك مع حضرتك. أشكرك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معليش استاذي الكريم، بس يعني معناته اسم النمله كان من حضرتك يعني، واخذته بالدكتور رشيد. عفوا الدكتور رشيد هذا مفسر مفسري القران استاذي الكريم، ممكن تكتب لي اسم المفسر الكتاب الذي الفه الدكتور رشيد في تفسير القران الكريم؟ استاذي الكريم ممكن تكتب لي هو على التكست؟ تفضل لك المايك استاذ.
لا يا حضرتك، يعني انا اعلم ان حضرتك رجل يعني لا تغير الكلمات. انا ما قلتش كان اقول ذكر دكتور رشيد في حلقه من حلقاته ما قيل عن هذا الموضوع من تفسيرات علماء الاسلام المعتمدين. فانا ما بقولش ان هو الف، لان احنا ليس لنا الحق ان احنا نفسر ولا نؤلف. وانت تعلم ان حتى ابونا زكريا ما بيألفش، هو بيذكر ما قاله علماء الاسلام المعتمدين. تفضل معك مع حضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا معليش، لا، ابوكم زكريا يؤلف تأليف كبير، ومن تأليفاته واحدة بس منهم تأليف العلاقة. خليني يا استاذي اقول لك على حاجة، ان شاء الله بكرة ان شاء الله حتجيب لي اسماء المفسرين المعتمدين اللي حكوا عن ايش، عن اسم النملة واسم قبيلتها وانها كانت عرجة. بس قبل لا تأتي بهذا يا استاذ بدي اعلمك حاجة اذا سمحت تتعلمها مني. شوف يا استاذ، هذه كتب التفسير لما تحكي عن اسم النملة وكانت عرجة بايدها اليمين ولا برجلها الشمال، هم شافوا النملة دي حكوا معاها، عملوا تحقيق صحفي معها، كيف عرفوا ان هي عرجاء؟ اما ان يكون هذا قد ورد في القرآن الكريم او انه ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، او ان هم شافوا النملة وقعدوا معها. ما في يا استاذ؟ خلينا نشوف في بالقرآن يا استاذ الكريم. وانا بدي اسأل حضرتك، خلينا نسأل حضرتك في بالقرآن الكريم أستاذي الكريم اسم النملة؟ إذا في اكتب لي واحد، ما تكتب لي اثنين. هل في بالقرآن اسم النملة؟ نعم ولا لا؟ بس وخلاص. أنا عارف إن المفسرين قالوا، بس أنا بسألك بالقرآن في بالقرآن اسم النملة؟ إذا في اكتب لي واحد، ما تكتب لي اثنين، بس وخلاص. ها أستاذي، هتشوف اني قرآني ولا حديثي ولا ايش مذهبي؟ بس دقيقة. اثنين، خلاص ناقش في القرآن. ممتاز، خلاص خلصنا من اول شغلة. طيب الان في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه اسم النملة وان كانت عرجاء وان حكى عن النملة؟ اذا فيه اكتب لي واحد حديث صحيح. اذا فيه اكتب لي واحد، ما تكتب لي اثنين، ما فيش. ممتاز. طيب في حديث ضعيف او موضوع ذكر اسم النملة. إذا في اكتب لي واحد، ما في اكتب لي اثنين، حديث ضعيف أو موضوع. اكتب لي واحد ولا اثنين، إذا في اكتب لي واحد، ما في اكتب لي اثنين، لا ضعيف ولا موضوع. ها أستاذي واحد ولا اثنين، إذا في حديث ضعيف أو موضوع اكتب لي واحد، ما فيش اكتب لي اثنين، ضعيف أو موضوع. في إذا في اكتب لي واحد، ما في اكتب لي اثنين أستاذي، ماشي أنا ماشي معك ماشي. خلاص ما فيش حديث، حلو اتفقنا أستاذ اتفقنا. طيب إذ عليه الصلاة والسلام بألف وستمائة سنة، لحظة أستاذ لحظة قبل الرسول بألف وستمائة سنة، ماشي يا أستاذي؟ لا قرآن حكى عن الموضوع، ولا حديث صحيح حكى عن الموضوع، ولا حديث ضعيف حكى عن الموضوع. طيب هل الجماعة اللي كتبوا الكلام هذا كانوا على زمن، كانوا على زمن النملة وشافوها وعملوا صحفي معاها؟ إذا كانوا على زمن القصة اكتب لي واحد، اكتب لي واحد. إذا ما كانوا على زمن القصة اكتب لي اثنين. قصة لا وردت لا في القرآن ولا في السنة ولا في الصحيح ولا في الضعيف ولا في الموضوع، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. خليني أكمل لك لحظة، ما أنا جاي لك على التفسير، ما أنا حجي لك على التفسير، صبرك بس. الجماعة دولة كانوا على زمن الرسول، كانوا على زمن النملة يا أستاذ، وشافوا رجلها المكسورة ولا ما حصل شيء؟ يا واحد يا اثنين أستاذي الكريم. ما أنا فاهم إنه تفسير، أنا عارف يا أستاذ، عارف يا أستاذ، بس جاوبني يا أستاذي، هل كانوا على زمن النملة ولا ما كانوا؟ ما كانوا. ممتاز. شوف يا أستاذ، لما تقرأ في قصة في التاريخ يا أستاذ، تعلم مني هذه القاعدة إن سمحت، تعلم مني هذه القاعدة يا أستاذ. لما تقرأ في قصة تاريخية مر عليها ألف سنة، لا تجدها لا في كتاب الله ولا في صحيح رسول الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد كده لو هو الضعيف أو الموضوع أو بكلام الرجال، فكل هؤلاء كلامهم يؤخذ منه ويرد. الطبري، القرطبي، البيضاوي، كل هؤلاء يصيبون ويحضر. كعب الأحبار هذا يا أستاذي كان من بني إسرائيل، كان إسرائيليا، فكان يحضر. اليهود يقولوا الكلام ده، فقال هذا الكلام. العلماء لما قالوا، وهب بن منبه أيضا، وهب بن منبه أيضا من علماء أهل الكتاب، أسلم هذا وأسلم هذا. فلما أسلموا، وكعب ليس من الصحابة ولا وهب من الصحابة، فكانوا يجلسوا مع الصحابة مع التابعين ويقولوا للناس ممن أسلم، يقعدوا مع الناس يحكوهم حكاوا، يقولوا والله وإحنا قاعدين مع بني إسرائيل، كنا من كنا ياما كنا يهود، ذكروا النملة وقالوا إن اسمها إيش، سمي اسمها عفوا سمي اسمها ثاني إن نسيت اسمها، جنسة بنت الإيش، الشبيطان. فقال لهم والله أيام اليهود كانوا يقولوا اسمها جنسة بنت الشبيطان، والله المسلمين كتبوا عن اليهود وسموها هذه الحاجات إسرائيليات، سموها إسرائيليات. هذه الإسرائيليات أستاذي لا قيمة لها أبدا أبدا، لا قيمة لها أبدا أبدا. طب ليش رووا العلماء؟ كلام الناس بتقول كده، الناس بتقول كده. الآن بدي أعلمك كمان كيف نتعامل مع الكتب، نتعامل مع كتب السلف باحترافية، نتعامل معها بطريق، لأنه بدي أعلمك حاجة أستاذي ما هتسمعها من رشيد، لأنه رشيد ما يعرفها يا أستاذ، فأنا قلت إيش إنك تسمعها مني. كتب التفسير، كتب التفسير مشحونة بالغرائب والأشياء الفاضية. مين اللي قال الكلام ده؟ ابن همام رحمة الله عليه في فيض القدير، كما ذكر عنه صاحب فيض القدير الشوكاني في المجلد الأول صفحة 13. اسمع ماذا يقول هذا العالم العظيم من علماء المسلمين. يقول كتب التفسير مشحونة بالأحاديث الموضوعة، مليانة أحاديث موضوعة، هذه الأحاديث الموضوعة، هذه الأحاديث الموضوعة إحنا ما لها قيمة عندنا أستاذ، ما لها قيمة عندنا. إحنا لما نرويها نبحث منها. لما إيش تقول اسمها، اسمها إيش؟ قلت لي مرة تانية اسمها، اسم النملة إيش يا أخوان؟ إيش اسمها؟ جرسة بنت الإيش؟ الشبيطان. لما أنت تقول كلام ده ويقولوا الطبري ولا مين ما قالوا، هذا بضحك. ليش؟ لأنه لا وردت في قرآن، ولا وردت في سنة صحيحة، ولا في سنة ضعيفة، ولا في سنة موضوعة. ترى الناس بتقول كلام يضحك، وإحنا نضحك معاك على هذه المعلومة أستاذ الكريم. شوف يا أستاذ، بدي أعلمك حاجة لمنهج العلماء المسلمين في الكتابة. علماء المسلمين في الكتابة أخذوا على رأيه هذا طريقة اسمها من أسند فقد أحال. من أسند فقد أحال، بمعنى كل ما يأتيه من أخبار يرويه، لكن يرويه بالسند. لأنه كانوا أيام زمان أي واحد يشوف السند يعرف أنه الحديث ضعيف ولا موضوع ولا صحيح. ما كانوا يعرفوا أنه حيجي يوم من الأيام والكتب هذه تنطبع في المطابع وتوضع على الانترنت، ويجي واحد مثل الأستاذ رشيد لا يعرف يفرق بين صحيح وضعيف وموضوع، ولا يعرف يميز في الرجال، يجي يقرأ ويمشي. هم لا، كانوا يعتقدوا أن الكتاب ده بنسخ منه 10 نسخ ما يتقع إلا بيد العلماء. فمجرد ما وضع الإسناد خلاص يعرف أنه الإيه؟ أنه العلماء سيعرفون، ما حيوقع الكتاب إلا بيد علماء. فاتبعوا قاعدة من أسند فقد أحال، وعلى هذا كانوا يرون كل ما يصل إليهم من كتب، وفيها أشياء تضحك وأشياء تفرق من الضحك، لكن ليست دينا ولا يؤمن بها أحد من المسلمين. أستاذ خلينا أضرب لك مثال. الإمام الطبري وهو من أعظم علماء الإسلام، صاحب كتاب التاريخ، في مقدمة كتاب التاريخ اسمع ماذا يقول: ما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الباضين مما يستنكره قارئه. خليني أضع لك النص تقرأ معايا أحسن. لحظة واحدة أستاذي، أضع لك النص حتى تقرأ معايا، والأستاذ والإخوة أنكم تحافظوا أن النص يظهر أمام الأستاذ. يقول الإمام الطبري رحمة الله عليه: ما يكن في كتابي هذا من خبر، إذا وجدت في كتابي هذا خبر ذكرناه عن بعض الماضين، مثل النملة اللي أنت قلت عليها واللي ما ذكرها الطبري، لكن لو قلنا بمثل هذا، لو قلنا بمثل هذا، طيب عن الماضين مما يستنكره قارئه، اللي حضرتك استنكرته، أو يستشنعه سامعه، يعني حاجة شنيعة تضحك. هو عارف انه في كتابه اشياء يستنكرها القارئ، وهناك اشياء يستشنعها السامع، من اجل انه لن يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم انه لم يؤت في ذلك من قبلنا. لما نشوف الحاجات الغلط دي ترى هذه قاعدة مو من عندنا. انا عارف انه في كتبي اشياء شنيعة واشياء مستنكرة، لا تحسبوا ان هذا من قبلي، انما اتى الينا من قبل بعض ناقليه الينا. انما اتي، هذا الرجل اتي من قبل بعض ناقليه الينا، انما ادينا ذلك على نحو ما ادي الينا. يعني احنا سمعنا حاجة وقلناها، مش معناها انه احنا مؤمنين بها، لا، احنا حاجة قالوها وقلنا لهم وبس، قالوها وقلناها وبس. لا، هو عارف ان القصة مستشنعة والقصة غريبة ومستنكرة، بيقول لك لا مش انا السبب، انا حاجة قالوا لي اياها وانا قلت لكم اياها زي ما هم قالوها. فهذه الاستاذي ما ينفع تقولها تفسير للقرآن ولا تفسير للحديث ولا مدري ايش، يعني هذا ما يصلح يا استاذي الكريم. هذا عبارة عن كلام الناس بتقوله، الناس بتقوله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا منهج يا أستاذ أرجو أن تتعلمه: بئس مطية الغيبي، على كلمة قالوا زعموا يجعلها دليل ويتكي عليها. هذا كلام بس يقال، بس إيش من دردش في المجالس فيه، أما أن يكون حجة تقال في مقارنة الأديان وفي حوار علمي، هذا لا يليق يا أستاذي، هذا ليس من المنهج العلمي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذي الكريم، وأرجو مرة ثانية لا تقول لي إنه زكريا بطرس بيرجع لكتب المسلمين. أظن دائرة المعارف الإسلامية حسب علمي وعلمك ما في بمؤلفيها رجل مسلم. فلا تقول لي إنه هذه كتب مسلمين أستاذي. وبعدين هو ما بيألف من راسه، حتى حكاية العلقة ما بيألفها من راسه، كانت موجودة في التوراة وبعدين شالوها. أرجوك أستاذي الكريم إذا سمحت لي احترم عقولنا، احترم عقولنا. أنا أعطيك المايك أستاذي الكريم، أعطيك المايك عشان تعتذر، تعتذر عن اسم النملة دي وتقول بالفعل بعض كتبكم لا تلتزم الصحة وتروي عن الإسرائيليات، تروي عن وهب المنبه وعن كعب الأحبار أشياء مضحكة أنتم لا تؤمنون بها، لكن نحن نخادع الناس ونضللهم ونقول لهم بأن الإسلام يقول بأن هناك نملة اسمها إيش؟ إيش اسمها أخوان؟ إيش اسمها أخوان؟ للمرة الأخيرة أسألكم عن اسمها، الله يخليكم، إيش اسم النملة يا أخوان؟ اللي ما ذكرها لا الله في قرآنه ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، لكن ذكرها الدكتور رشيد وهو ينقل عن كعب الأحبار وعن إيش وهو ابن النبه وأمثالهم ممن ينقلون عن أهل الكتاب. فهذه بضاعتكم ردت إليكم، اسمها كان إيش الله يحفظها، اسمها جرسة بنت الشبيطان، جرسة بنت الشبيطان، وكانت عالجة في أي رجل يا جماعة؟ كانت عالجة في أي رجل؟ ها طيب تفضل أستاذ لك المايك.
طيب أشكرك دكتوري الدكتور منقذ. ما هو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده فعلا هو كلام ناس، انا مع حضرتك، ولكن الامه الاسلاميه طول عمرها اخذت بيه، الامه الاسلاميه طول عمرها اخذت بيه. يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله دلوقتي ده هو اللي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا يا اخي ما اخذت بيه، خلينا بس معلش ناخذها معلومه معلومه. يا اخوان انتوا اخذتوا بالاسرائيليات واخذتوا بجرسه بنت الشبيطان، هذه اللي أخذ فيها يكتب ثلاثة، واللي ما أخذ فيها يكتب أربعة. شوف ما أخذوا فيها، ما أخذوا فيها. طول عمرنا ما بناخذ إلا في الأحاديث الصحيحة وفي القرآن الكريم يا أستاذ. كون مذكورة في كتبنا مو معناها إحنا بناخذ فيها. تفضل يا أستاذ كلمي، تفضل يا أستاذ كلمي. بس لا تقول على هذول الناس إنه كانوا بيأخذوا بالشبيطان، هذه بنت الشبيطان، جلسة بنت الشبيطان اللي وردت في الإسرائيليات. أبدا أبدا، إحنا ما بناخذ إلا من كلام ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام الصحيحة، الصحيحة. أرجو أن تكونوا رفعتوا النقطة عن الأستاذ، إذا نقطت أنا فورا ترفعوا النقطة عنه إذا سمحتم. ما رفعتوا عنه؟ طيب تفضل الأستاذ لك المايك، أرجو أن لا تفتري علينا، الله يستر عليك، تفضل لك المايك.
لا صدقني أنا ما بقولش غير اللي بيقوله القرآنيين حاليا. يعني أنا لما أسمع حضرتك دلوقتي أقول إزاي الدكتور منقذ بيقول إن هو سني، فأنت المفروض تكون فعلا قرآني، لأن ده كلام الناس فعلا اللي بتقوله، وأنت بهذا الشكل بتعترف بدون ما تشعر إن ده كلام ناس وكلام مضحك فعلا. فكيف تأخذ أنت حضرتك بتفسيرات علماء الإسلام؟ لأن القرطبي ذكر هذا الكلام، مفسرين الإسلام المعتمدين أستاذ الغالي ذكروا هذا الكلام، هم واخدينه وقالوه، هم ذكرينه. فهو دوت يعني الشيء العجيب إن حتى الأحاديث الضعيفة، من جاء بالأحاديث الضعيفة وقسمها وظبطها هو الألباني. الألباني ده راجل حديث، لكن قبل الألباني زي ما قال مفتي الديار المصرية علي جمعة، الأمة الإسلامية طول عمرها أخذت بالضعيف واللي عايز فيتامينات والحاجات دي كلها. مايك مع حضرتك اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذي الكريم إذا سمحت بس بدي أصحح لك بعض المعلومات أستاذي. ماذا قال الشيخ علي جمعة عشان تعرف، عشان تعرف ما الذي قاله؟ شوف يا أستاذ، إحنا الأمة المسلمة أمة إسناد، ومن فجر التاريخ قبل أن أولد أنا والدكتور علي جمعة بما يقرب من 1350 سنة، والأمة المسلمة تنقل حديث نبيها عليه الصلاة والسلام عن الرجال، وبعض هؤلاء الرجال ثقات وبعضهم ليس بثقة. فإذ العلماء فرزوا هؤلاء العلماء والرواة الذين يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرزوهم إلى رجال ثقات، أناس دونهم وناس ضعفاء وناس كذابين. فظهر عندنا قبل أن يولد الشيخ الألباني بما يقرب من 1200 سنة ظهر شيء اسمه الضعفاء. يعني مثلا ابن حبان له كتاب الضعفاء قبل الألباني ب1200 سنة تقريبا، ب1200 سنة، لا مش الألباني هو الذي وضعه. طيب يا أستاذي، فوجدت أحاديث ضعيفة وموضوعة، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، ابن الجوزي ابن الألباني بأكثر من 700 سنة يا أستاذ، له كتاب اسمه الموضوعات، الموضوعات، وقبل الموضوعات معروفة قبل ابن الجوزي بأكثر من 500 سنة. ماشي يا أستاذي؟ إيش اللي حصل؟ العلماء بعضهم قال أنا لا أروي إلا حديثا صحيحا، مثل الإمام البخاري الذي يعتبره هو يعتبره صحيحا يرويه حديثا. بعض العلماء قال لا، نحن نروي ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان صحيحا ولا كان ضعيفا، ما مشوا على طريقة الإمام البخاري الذي التزم الصحة، إلا الإمام مسلم ومثل مثلا ابن خزيمة رحمة الله عليه التزم الصحة، أما غير العلماء ما التزم الصحة، رووا ما جاء لهم بالأسانيد، وهم يعرفون أن كتبهم لن تقع إلا في يد العلماء، ما كانوا يعرفوا أنه حيطلع الانترنت وحاوي إيش وراوي وضع. كان الكتاب هذا مثل مسند الإمام أحمد الآن مطبوع ب50 مجلد، أيام زمان كم واحد عنده مسند الإمام أحمد في العالم كله؟ 10 أشخاص. من هذول 10 أشخاص؟ مش أنا وإنت يا أستاذ، لا، العلماء الكبار مثل الطبري القرطبي هذا بيكون عنده نسخة من مسند الإمام أحمد، فهم وضعوا كتبهم وكانوا يظنوا أن هذه الكتب لن تقع إلا في يد هؤلاء الجهابذة، فمجرد أن يقرأوا الإسناد حيعرفوا أن الحديث ده صحيح أو ضعيف أو كذا، هم يروون كل ما قيل لهم. وقرأت لك ما قاله الطبري رحمة الله عليه وهو إمام المفسرين وإمام المؤرخين، ما قاله أنا في كتبي أشياء مستنكرة، أشياء مستشنعة، ذكر كلمة مستشنعة، إنما ذكرتها كما رويت إلينا. فإذا أنت وجدت حاجة ما عجبتك ترى مو أنا السبب الرواة الذين حملنا عنهم، هذا قال الإمام الطبري. أضرب لك مثال ثاني، مثلا قصة الغرانيق كثير، هذه قصة الغرانيق ذكرها ابن إسحاق في السيرة، ذكره لها لا يعني بأنه يعتقد بها. ليش؟ لأنه ابن إسحاق له كتاب تحدث فيه عن قصة الغرانيق فيقول هذا من وضع الزنادقة. بدك مصدر لهذه المعلومة كتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي المجلد السادس صفحة 352، يقول سئل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية وهو ممن أورد رواية الغرانيق، فقال هذا من وضع الزنادقة، وصنف في ذلك كتابا. إذا ابن إسحاق لما يروي مثل هذه الرواية لا يعني بالضرورة أنه يؤلف كتاب في تضعيف هذه الرواية. اللي حصل يا أستاذ إنه إجا الإمام الألباني رحمة الله عليه إجا لبعض الكتب التي لم تتعرض فيها صحيح فيها، فدرس مثلا الترمذي سنن الترمذي فاكتشف أن معظم أحاديث الترمذي صحيحة فجمعها في كتاب مستقل الترمذي، صح قبله ما في أحد عمل صحيح الترمذي، لكن قبله العلماء ما حكموا على أحاديث الترمذي بالصحة وبالضعف، لا ورد كثير، حتى هو نفسه الإمام الترمذي يأتي على بعض أحاديثه فيقول هذا حديث حسن غريب لن يرويه إلا فلان، هو نفسه كان ينقد الروايات التي يريدها. فالعلماء قبله وبعده كانوا يعرفون الصحيح والضعيف، لكن إذا الألباني إيش الجديد اللي عمله الألباني؟ الترمذي فعمله مجلدين صحيح الترمذي ومجلد بضعيف الترمذي، صحيح النسائي ضعيف النسائي، صحيح ابن ماجه ضعيف ابن ماجه، صحيح الأدب المفرد ضعيف الأدب المفرد. هذا اللي عمله الإمام الألباني، إنه فرز الترمذي إلى قسمين، فرز ابن ماجه إلى قسمين، هذا اللي عمله الإمام الألباني رحمة الله عليه. الآن نجي على قضية العمل، العمل في الحديث الضعيف. علماء الإسلام لا يجيدون الاستشهاد بالحديث الضعيف في مسائل الإيمان والعقيدة ولا في مسائل العبادة والشريعة. يقول هذه لا يؤخذ، الحديث الضعيفة لا يؤخذ فيها لا في الدين اللي هي العقيدة ولا في قضايا العبادات، لأن الدين لا يثبت بحديث ضعيف. لكن إيه العلماء ماذا قالوا؟ قالوا طيب إذا ورد الحديث في فضائل الأعمال نستشهد به ولا ما نستشهد به؟ فبعضهم قال يستشهد به وبعضهم قال لا يستشهد به. إيش يعني فضائل الأعمال؟ مثلا لو جينا حديث يقول أيها الناس كونوا صادقين، تبعنا الإسناد إذا الإسناد ضعيف، هل ينفع أنه أنا مثلا بلقي خطبة جمعة أقول أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس كونوا صادقين؟ حديث ضعيف. بعض العلماء قالوا إذا كان في فضائل الأعمال مثل هذه حث على الصدق، حث على فضيلة معينة ممكن. وبعضهم قال لا لا لا، عندنا في الصحيح وفي القرآن ما يغني عنه، عندنا في القرآن وفي صحيح السنة ما يغني عنه، ما نحتاج لهذا الضعيف أبدا أبدا. فهذا رأي العلماء. الآن الشيخ علي جمعة حفظه الله هو ممن يرى بأنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وغيره يقول بغير هذا القول. أنا لا أمانع أن تستشهد بحديث ضعيف في فضائل الأعمال، لكن أنك تستشهد به وهو ضعيف جدا لا ما يصلح. مش كل ضعيف، في ضعيف يقولون عنه لا ينجبر، حديث موضوع ولا تشيله من أرضه ولا تتكلم فيه أبدا ولا تجيب سيرته على لسانه، منتهي. حديث ضعيف جدا، الراوي اللي فيه ضعفه شديد جدا ولا تشيله من أرضه. أما إذا حديث ضعيف لكن ضعفه يسمونه منجبر، ممكن يتقوى بإسناد آخر برواية أخرى بكذا، فهذا أنا أرى أنه ممكن، ممكن ممكن نستشهد به في فضائل الأعمال، ممكن ممكن. وهيجعل مني الشيخ أبو عبد الرحمن لو حضر الغرفة يقول لا 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 ما نحتاج لهذا الضعيف حتى المنجبر، لأنه يكفينا ما في الصحيح وما في السنة من صحيح وحسن. ماشي يا أستاذ؟ طيب الآن برجع لحضرتك فأرجو أن تشرح لي، هل تعتقد أنه اسم النملة ده قضية دينية نحن نؤمن بها؟ اتفضل لك المايك.
طيب أشكرك أستاذي منقذ. هو حضرتك بتقول لا تمانع في أن أنت تستشهد أو تاخد بالحديث الضعيف زي ما قال الشيخ مفتي الدار المصرية علي جمعة، ولكن بتقول بس إيه ما تستشهدش بيه لو ما يكون يعني ضعيف جدا. طب ممكن حضرتك تقول يعني نسبة ضعفه تكون قد ايه ونعرفه ازاي؟ يعني 10% مثلا، 50%؟ ما ده الكلام استاذي اللي هو خلى المسلمين دلوقتي، الاخوة المسلمين اتجهوا الاتجاه القرآني. ليه؟ لان كل الكلام اللي حضرتك بتقوله دلوقتي كلام جميل وكل حاجة، لكن في ما تيجي تطبقه حتى ممكن بالطريقة دي، بالطريقة دي اي حديث عايز ضعفه الضعف. فالحديث اللي انت في فضائل الاعمال تاخد بيه تستشهد بيه بس ما يكونش ضعيف جدا. يعني ضعيف، كلمة ضعيف جدا دي بقى ايه؟ هتضع علامات استفهام كبيرة جدا. يعني ازاي تديله نسبة معينة من الضعف قد ايه يعني؟ وبعدين موضوع النملة دي النقطة التانية اللي حضرتك بتتكلم فيها، هي هو مثال النملة اللي دخلنا فيه استاذي الدكتور منقذ سببه ايه؟ سببه فعلا دقة الوصف اللي حصل فيه الذي ذكر وكتبه مفسري الإسلام. وأنا بقول القرطبي، أنا حطيت لحضرتك القرطبي، القرطبي ده من مفسري الإسلام المعتمدين. لما يذكر بهذه الدقة من النملة عرجاء والقبيلة بتاعتها واسمها، فبيجي لنا إحنا زي الأستاذنا يوسف دلوقتي طبعا إحباط. إزاي يذكر المفسرين هذه الدقة في قبيلة واسم النملة ولم يذكر المفسرين اسم لم يتفق على اسم الشبيه. موضوع خطير جدا استاذي، موضوع خطير جدا، واتمنى ان حضرتك يعني ايه تتقبل موقف المسيحي في هذا الوضع. يعني الدقه المتناهيه في موضوع النمله، ومع ذلك عدم الاهتمام بذكر اسم الشبيه. ما كان خلصنا من كل هذه التساؤلات والحوارات اليومية عن البحث عن الشبيه اللي احنا بندور عليه. تفضل مايك مع حضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي أعرف هو يا أستاذي انه احنا المسلمين ما بناخذ من حاجة اسم المعتمدين. انا هذه المعتمدين صراحة ما أعرف معناها، ممكن بس يعني تشرح لي ايش معنى كلمة معتمد؟ يعني ممكن اعطيك المايك، اول مرة اسمع في الاسلام في حاجة اسم المعتمدين، فممكن تشرح لي ايش معنى المعتمدين في الاسلام؟
طيب اشكرك. طبعا لما بنبص على تفسيرات القرآن الكريم اللي على الموقع الازهر الشريف والسعودية، بنجد دايما بمذكور القرطبي وابن كثير والجلالين والطبري. لما هتذكر هؤلاء، لما تذكر تفسيرات هؤلاء الناس، ما اعرفش حضرتك بتسميهم ايه، انا بقول المعتمدين، ما اعرفش حضرتك بتقول ايه. هل اي واحد تاني ممكن تحطه مع الاربعه دولت العلماء الاجلاء اللي هم يعني بيأخذ المسلم منهم تفسير اسلامه؟ ما اعرفش، انا بقول المعتمدين، يمكن حضرتك بتديهم اسم تاني، يعني مش هنقعد ناخد يعني النقطه دي، ما اعتقدش ان هي الحوار. لكن اتفضل مايك مع حضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا استاذ انا في تاريخي كله ما عرفت هذه كلمة المعتمدين، ولا عرفت لها نظيرا، يعني ما عرفت حاجة مثلها كده اسم المعتمدين. شوف يا أستاذي، أنا بقول لك إيش الكتب التفسير اللي أنا برجع لها، ماشي يا أستاذ؟ تفسير مجاهد الثوري، تفسير الصنعاني، تفسير سعيد بن منصور، تفسير ابن أبي حاتم الطبري، تفسير ابن المنذر القرطبي، ابن كثير البغوي السعدي القرطبي، تفسير المنار، تفسير الشوكاني فتح القدير، محاسن التأويل للقاسمي، معاني القرآن للأخفش المحرر لوزيز بن عطية الأندلسي، معاني القرآن للفراء، مفاتيح الغيب بحر المحيط لابن أبي حيان، التفسير لابن جزيء، الدر المنصور، تفسير البيضاوي، السمعاني، الماوردي، النسفي، روح المعاني للألوسي، زاد المسير لابن الجوزي، وحقيقة بس عندي أشياء كثيرة، يعني قائمة كبيرة كبيرة. أنا كل هذول برجع لهم يا أستاذي في تفسير القرآن، كل هذول برجع لهم في تفسير القرآن. بس في حاجة بدي اياك تنتبه لها أستاذي، أنا ديني لا آخذه إلا من كلام ربي ومن نبيي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا في حياتي لما بتعلم يا أستاذ قريت مئات من الكتب كلها أتعلم منها، وكل هذه الكتب أقرأ منها. الآن هل تعتقد أستاذي انه اللي روى قصة النملة، طبعا انت قلت ان لا هي موجودة في القرآن ولا موجودة في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف ولا في حديث موضوع، اتفقنا احنا على هذا. لما ذكر القرطبي انه النملة عرجاء، هل تعتقد انه القرطبي يؤمن انه هذه النملة كانت عرجاء، ولا يروي حكاية سمعها؟ سجل هذه النقطة أستاذ، هذا السؤال الاول استاذي. انا بدي ارد على النقاط اللي حضرتك ذكرتها. هل القرطبي لما ذكر النملة العرجاء اليمين، رجلها اليمين ولا الشمال عفوا أستاذي؟ معليش، هو ذكر أشياء كثيرة أستاذي، وعلماءنا ذكروا أشياء كثيرة. أنا قرأت لك قبل شوي الطبري إيش قال، قرأت لك الطبري، هم بيذكروا أشياء كثيرة بس لأن الناس تقولها، بس مو معناته أنه يعتقدها أستاذي الكريم. قريت لك الطبري، اسأل الطبري ليش كتبت يا طبري الكلام هذا. هو الطبري بيقول، هو بيقول لك انه اذا رأيت في كتابي اشياء مستشنعة ومستقبحة وكذا فلتعلم انك لم تؤت من قبلي. هو عارف انه في اشياء مستشنعة، ليش كتبها؟ بعدين نحاسبه. لكن المهم هل هو يعتقدها؟ لا لا لا. شوف يا استاذ، مش انا ولا هذا، كل المسلمين استاذي فضلا عن القرطبي والطبري والعلماء الذهابي بهذونا لمن يرون هذه الروايات أشياء قيلت لكن لا يعتقدونها. هم يعتقدون من قبلي أنا، من قبلي أنا، هم أعظم مني يا أستاذ بألف مرة، يعتقدون بأن الدين هو ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأخبار أو الناس بتقول فكلام بيقولوه لكن لا يعتقدونه، ما يعتقدونه هو كلام ربي وسنة نبي عليه الصلاة والسلام. الآن انت حضرتك أثرت نقطة، قلت الحديث الذي تريد الضعف الضعف واللي تريد تصححه تصححه، كأنه القضية كانت مزاج. لا يا أستاذ، لا لا لا، كونوا حضرتكم ما عندكم في المسيحية، ما عندكم في المسيحية إسناد أصلا، ولا عندكم علم جرح وتعديل، هذه قضيتكم أنتم. لكن لا تظنوا يا أستاذ أن كل الناس ماشيين على طريقتكم، لا لا أبدا، نحن عندنا علم واضح من خلاله العلماء حكموا على الرواة بأن هذا رواية صحيحة وهذا رواية ضعيفة. تسمح لي بس أنا أقرأ لك أسماء بعض الإيه بعض الأستاذ الكريم، وما في داعي تعرف الواحد فيهم كم مجد، ولا في داعي تعرف كم راوي ذكر في كل كتاب. مثلا كتاب أسماء المدلسين، كتاب أسماء من يعرف بكنيته، إكمال التهذيب، الأسامي والكنى، الأسامي المبهمة في الأنباء المحكمة، الاستعاض، الإصابة، الإكمال بمن في مسند أحمد من الرجال، الإنباه على قبائل الرواة، الإيثار بمعرفة رواة الآثار، الارتباط بمن روي من الرواة بالاختلاط، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف، التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمة الله عليه، الجرح والتعديل لابن حبان، الثقات لابن حبان، الثقات للعجلي، الضعفاء الصغير للبخاري، الضعفاء للأصبهاني، الضعفاء للعقيلي، الضعفاء والمتروكون للدارقطني، الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون للنسائي، العلل ومعرفة الرجال، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، الكنى للبخاري. ايش بدي اشرح، ايش بدي اقول لك، والله ما زلت لسه في القائمة، ما زلت في ثلثها الاول او في سبعها الاول. كل واحد من هذول الاستاذ احيانا بيكون 10 مجلدات، احيانا 5 مجلدات، احيانا مجلدين. ايش في هذه الكتب يا استاذ؟ هنا جينا على الكلام. احنا علماءنا يا استاذ اجوا على كل راوي يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فشافوا العلماء ماذا يقولون عنه، درسوا رواياته، ما هي قصته، ما هي رواياته، عن من يروي، من مشايخه، من تلاميذه، ما هي البلدان التي زارها، كيف حاله، وبعدها خرجوا بإيش، بتقسيم لهؤلاء الرواة. فمثلا قالوا فلان هذا ثقة ثبت، أمير المؤمنين في الحديث، رجل جاز القنطرة، هذا خلاص حديثه صحيح. قالوا فلان ثقة يخطئ، ثقة يخطئ، ثقة له أوهام. ها فين الأوهام تبعه؟ رواياته عن الشيخ الفلاني فيها أوهام، رواياته عن الشيخ الفلاني صحيحة. علم كبير كبير أستاذ، لا تتوقع بأنك بإمكانك وأنت الذي لا تعرف مثل أبو متى وجد متى وعمر متى وشكل متى أنك تفهم هذا الموضوع. فقالوا هذا حديث من الممكن أن ينزل إلى الحسن. اجوا على رجل قالوا هذا صدوق، هذا صدوق. اجوا على رجل ثاني قالوا لا، صدوق يهم، صدوق يخطئ، صدوق يروي عن الضعفاء، صدوق له أوهام. اجوا عند مرتبة أخرى قالوا هذا رجل كثير الخطأ، رجل أوهامه أكثر من صوابه. اجوا على رجل آخر قالوا متهم بالكذب، متهم بالكذب، حديثه ليس بشيء، حديثه كالريح. اجوا على رجل آخر قالوا كذاب، قالوا كذاب. لا تظن ان القضية قضية ناس جالسة تشرب شاي وهي تشرب شاي بتقول هذا حديث صحيح وهذا ضعيف. لا يا أستاذ، كل راوي من رواة الحديث هناك عشرات الشهادات له من علماء عصره او ممن جاء بعده ممن درسوا حديثه، فيعتمدون على هؤلاء، ومنها يقول هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف. ماشي أستاذ الكريم؟ طيب هذه نقطة ثانية. ماشي؟ طيب انت عجبتك حكاية انه انا باخذ بالاحاديث الضعيفة مثل الدكتور علي جمعة. لأقول لك انا بايش باخذ بالحديث الضعيف؟ اخذ بالحديث الضعيف الذي له اصل في السنة. ليش اخذه لانه له اصل في السنة؟ يعني مثلا انه الصدق حاجة طيبة. لو انا وجدت حضرتك بتقول حضرتك انت بتقول انه الصدق كويس، ممكن اقول والله في واحد مفكر كبير دخل معنا في البالتوك اسمه سامحني، وهذا الرجل المفكر الكبير قال كلمة حلوة في الصدق، فأنا ممكن أستشهد بقولك حين ذلك. لأني أستشهد بقول مثل حضرتك مع أنك لست على ديني في فضيلة الصدق، من الممكن أنا أن أستجيز رواية الحديث الضعيف. عرفت ليش يا أستاذ؟ لمثل هذا فقط، لكن لو فرضنا أن حضرتك تقول والله في عندنا سنة بعد صلاة العشاء ركعة ونص، ما أقبلها هذه يا أستاذ، لا أقبلها لا منك ولا من الأحسن منك ولا من القرطبي ولا من الطبري، ما أقبلها إلا من ربي تبارك وتعالى. ماشي أستاذ الكريم؟ طيب أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ الكريم، تحية للأستاذ الكريم، أرجو أن تضعوا له وردة. شكر الله لكم إخوتي الكرام حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن ألقاكم غدا على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.